الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان شاء الله نواصل تفسير اسماء الله الحسنى واسم النهارده اسم عظيم واسماء الله عظيمه بس اسم يعني غايه الاهميه للعبد اللي هو في بدايه الطريق إن لم يعلم هذا الاسم ويفهمه جيدا ويعلم يعني مقتضى هذا الاسم هيعيش يعني بعيد ويصعب جدا على الاستقامة على الطريق ويصعب جدا الوصول إلى الله بغير فهم هذا الاسم. كل الناس اللي في بداية الطريق حتى لو كانت لابسة أو يعني في الظاهر هي لابسة لكن ما وصلتش بقلبها إلى المعاني المرجوة والمطلوبة هتتعب جدا جدا بغير فهم بغير الفهم لهذا الاسم يعني. اسم عظيم تكرر في القرآن كثيرا ما أشد احتياج العبد إليه ألا هو اسم الله الحكيم. اسم الله الحكيم جاء في القرآن في عدة مواضع منها قول الله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم وقال سبحانه وكان الله واسعا حكيما وقوله إن الله كان عليما حكيما. والعلماء يعني جماهير العلماء واكثرهم لم يختلفوا في هذا الاسم لانه الاسماء المعروفه انها لله سبحانه وتعالى. المعنى في اللغه لاسم الحكيم الحكيم قيل هو العالم وان هو صاحب الحكمه، كلمه حكيم عامه سواء كانت لبشر او لله، هناخد معنى في اللغه يعني في حق البشر احيانا نقول الانسان ده حكيم، جائز ان احنا نسميه حكيم. والاشتراك في المسمى لا يعني اشتراك مع الله في اي شيء، فقط اشتراك في المسمى. فهو صاحب الحكمه والحكيم المتقن للامور ايضا، اذا شيء الانسان اخطر امر فهو حكيم. وقد حكم بضم الكاف اي صار حكيما. وقال النمر ابن ثولد وابغض بغيضه بغضا رويدا اذ انت حاولت ان تحكم. يعني معنى لو واحد بيكره حد يبقى عنده حكمه. ليه؟ لأنك أنت لو كرهتي حد واشتديتي معاه في الخصومة هيأذيكي. الحكيم لما يحصل بينه وبين شخص آخر خصومة أو كرهه يبقى عنده إيه؟ رويدا كده في البغض، ما تشتديش في الخصومة، فضلا طبعا إحنا قلنا إنه إذا خصم فجر ده صفات منافق، بس حتى لو مش تاخديه من الجانب ده، لو أنت تقدري إن أنت تتصلي وتاخدي حقك من شخص أنت تبغضيه، كان عندك حكمة، ليه؟ مش هتقدري تتحكمي ولا تسيطري عليه بعد كده. فقال الأصمعي إذا حاولت أن تكون حكيما يعني فيبقى عندك هذه الصفة حتى لو ضغطت حد يبقى بهوادة. وقال أبو بكر الأنباري الحكيم معناه في كلام العرب المحكم لخلق الأشياء. فصرف من المحكم إلى الحكيم، قال تعالى لهم عذاب أليم، فالمعنى لهم عذاب مؤلم إلى آخره. وقال ليس قال الرجل حكيما إذا أحكمته التجارب. أيضا واحد مر بتجارب كثير وعنده خبرة كثير يقول إيه ده رجل حكيم. حتى في كل عيلة أو في كل يعني مجموعة من الناس في شخص حكيم معروف بين الفريق من الناس أو العيلة إن الشخص ده حكيم في أي مشكلة أو أي حاجة يقول نرجع له. أنا عندي خالي كبير أو ابن عمي أو إلى آخره، شخص حكيم وإنسان حكيم اللي هو إيه أحكامته التجارب. وابن فارس يقول الحاء والكاف والميم أصله واحد هو المنع. أقول ذلك الحكم هو المنع من الظلم. خلي بالك بقى المعاني دي. يبقى إحنا قلنا المتقن والعالم ممكن اشياء والعالم ايضا فيها معنى المنع. الحكيم في منع المنع. منع ايه بقى؟ منع الظلم وسميت حكمه الدابه لانها تمنعها يقال حكمت الدابه يعني احكمتها. وايضا يقال في كلام العرب انه معنى الحكيم هو رد نفسه عن هواها. ده انسان حكيم. ليه؟ كما قلت انا هوايا دلوقتي ان حد زعلني او اتخانق معاه واخد حقي منها. لكن الحكمه تقتضي ان انا اتوقف وما اخدش الحكمه. ما اخدش حقي دلوقتي او ما انتصرش لنفسي فمنعت نفسي فيقال هنا ايه؟ حكيم. حكيم ليه؟ لانه هو في الموضع له الحق ان هو ياخذ حقه لم ياخذه لحكمه هو يعلمها ايه هي؟ قد تشتد الخصومه بين الطرف الاخر فاقع في يعني في عنت وفي مصيبه اكبر مما خدته من حق. فاهم الكلام ده؟ يبقى ده يمين معنى ايه؟ الحكيم يمنع نفسه عند الهوى، المتقن للاشياء، العالم اللي اتصرف في يعني يكون ده عند حق الله الى اخره من هذه المعاني، يبقى منها ايضا المنع. طيب سريعا كده ده معنى اللغوي يعني، طب المعنى في حق الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست اسماءه، معنى الحكيم نقول الله حكيم ماذا نقصد؟ أولا ابتداء تعلمي إنه حكيم يعني لا يفعل ولا يقول إلا صار. مستحيل الله سبحانه وتعالى يفعل شيء أو يتكلم بشيء إلا صار من كل وجه الوجوه. وإنما ينبغي أن يوصف بذلك من لا كانت له أفعال سديدة وصنع متقن، لا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم. لما تكلم أهل العلم عن معنى الحكيم قالوا هذا الإنسان الحكيم أو اللي عايز أوصفه بالحلم إن هو حكيم لابد أن يكون صنع متقن، لابد أن يكون أفعاله سديدة، وده لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. مستحيل هتعملي كل حاجة على وجه الإتقان، مستحيل أفعالك وأقوالك كلها تبقى سديدة مهما أوتيتي من حكمة، صح؟ ممكن تجدي طبيب حكيم او رجل مثلا ذا خبره حكيم من رجال الاعمال، لكن في وقت ما تلاقي عنده حته سفه مش ممكن تكتمل له الحكمه. وشفنا كتير في وسط رجال الاعمال او الاطباء او الناس ذا المناصب العاليه، هو ماشي بحكمه ورجل عقل ورصين وفي اتزان، وفجاه تلاقيه ظل قدره في موضع عجيب جدا. ايش الحقي صاحب السكرتير؟ الحقي مش عارفه عمل ايه؟ وقع نفسه في مشكله. تبدو ان هو لم يرزق اي نوع من الحكمه، مع انه على مدار حياته وصف من قبل الاخرين انه ايه؟ انه حكيم، لكن لا تكون الحكمه المطلقه في الاقوال والافعال السديده المتقنه الا لله سبحانه وتعالى وحده جل. طيب. وقيل ايضا انه كانت اقوال لا يوصف انه بالحكمه الا من كانت اقواله وافعاله تدل على الحكمه كلها، الحكمه المطلقه. فعايز اوصف حد بالحكمه المطلقه يبقى كل اقواله وكل افعاله تدل على الحكمه، يفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب مع الشخص المناسب وفي المحل المناسب. يعني ايه؟ يعني انت ممكن واحد يتكلم بالحكمه في موضوع حكيم جدا، عايز يتكلم عن عذاب القبر عشان تفيق من غفلتها. المسلمين معظمهم يعني رحم الله في غفله شديده جدا عما خلقوا من اجل عما هم سائرين اليه في غفله، فعايز يذكر الناس بعذاب القبر. موضوع مهم وامر معروف ونهي عن منكر عشان يفيقوا. طيب رحت مثلا قعدت في فرح او رايح حضرتك العروسه، ينفع كلام عن عذاب القبر؟ يبقى دي مش حكمه. ليه؟ لان الكلام كلام المناسب في الوقت غير مناسب، صح؟ كلام مناسب لكن في وقت ايه؟ غير مناسب. والوقت ممكن يكون مناسب جدا واتكلم بكلام غير مناسب. الوقت مناسب جدا، ناس قاعده وعايزه تسمع درس مثلا وحابين ان انا اكلمهم في كلام زي كده، الوقت مناسب جدا. او انا اكلمهم عن الطبخ، عملت امبارح تورته كانت حلوه قوي، عزمت عزومه كلفتها كذا، هم قاعدين عايزين جايين الزياره عشان يسمعوا كلمتين، ها؟ يبقى انا عملت ايه؟ الوقت مناسب والكلام غير مناسب. يبقى ده برضه ايه؟ مش حكمه. فاما الكلام يكون مناسب والوقت يكون غير مناسب، الوقت مناسب والكلام غير مناسب، الوقت مناسب والكلام مناسب والاشخاص مش مناسبين. احيانا الكلام في الدين والوقت مناسب عادي يعني في قاعده، لكن الاشخاص نفسها مش محل القبول. مش عايزين يسمعوا الكلام ده. فانا اكلمهم كلام لا يوافقهم ولا يناسبهم. خلاص هم مش عايزين، فالحكيم اللي يعرف يوزن اموره من كل اتجاه. ولو فعل البشر هذا كما قلت على مدار ايام او شورى حتى سنين من عمره لا يستطيع الاستقامه على الحكمه على مدار عمره، مستحيل. الحكمه المطلقه لا تكون الا لله سبحانه وتعالى عز وجل. طيب فالحكمه ليه بقى؟ لان الحكمه هي تنزيه عن فعل، تنزيه عن فعل او قول ما لا ينبغي. وكل فعل وكل من فعل فعلا او قال قولا لا ينبغي فليس بحكيمة. فالحكيم المطلق والله سبحانه وتعالى انه مقدس عن فعل ما لا ينبغي او قول ما لا ينبغي. طيب الخطابي يقول المحكم لخلط الاشياء صرف عن مفعل يعني عن فعيل، فقولكم اليم بمعنى مؤلم وسميع بمعنى مسمع. قال تعالى الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم، وقال في موضع اخر كتاب احكمت اياته، فدل على ان المراد بالحكيم احكمت اياته صرفه عن مفعل الى فعيل، والمعنى الاحكام لخلط الاشياء. طب لما نقول الله سبحانه وتعالى معنى الكلام ده ايه؟ يعني عايز اقول لك ان الحكيم ايضا ياتي بمعنى انه خالق الاشياء باحكام. طب لو احنا نظرنا الى الكون بكل مخلوقات الله سبحانه هنجد ان هو حكيم، لانها فيها اتقان في التدبير وفيها حسن التقدير لها. ودي الحكمه. مش الحكمه ان ربنا يخلق كل حاجه شكلها حلو، لا. الله خلق اشياء قبيحه شكلها قبيح، وخلق اشياء شكلها جميل، لكن كلها حكمه. لو خلقوا على هيئه قبيحه له حكمه في هذه الخلقه، واللي خلقوا على هيئه جميله حسب النظر له حكمه. فالحكمه هي حسن التقدير واتقان التدبير. بمعنى الحكمه بهذا المفهوم. اتقان التدبير يعني اذا دبرت شيء او فكرت ان انا اعمل شيء يبقى فيه اتقان. وحسن التقدير احط ده في المكان ده وده في المكان ده. ما ما احطش ده مكان ده ولا ده مكان ده. يعني ايه؟ ليس كل الخليقه كما قال موصوف بوساقه البنيه وشده الاسر، يعني شده الخلق. البقه والنمله والدبانه لو بصيتي فيهم. طيب حاجات ضعيفه جدا وفي نفس الوقت شكلها قبيح، مش حلو، شكل مش حلو. طيب اقول هنا الحكيم ازاي؟ انه اعطى النمله الصغيره دي مع صغر حجمها وقباحه منظرها للبقه او الدبانه او القصه دي، لكن اعطاها ايه؟ اعطاها قدره واعطاها هيئه واعطاها وصف واعطاها روح عشان تسير دي بطريقه معينه وتعيش بحياه معينه وتسلك طريقها. يبقى ايه؟ يبقى اتقان التدبير وحسن التقدير. اتقن فيه تدبير سبحانه واحسن فيه تقدير، اذ اعطى النمله القدره انها تفكر وتجيب رزقها وتحطه في المكان المعين. والنمل ده حكايه وقصه انك تحب تقري في عالم النمل وازاي بتدبر معاش على مدار السنه كله في انهم يعملوا طابور ويجمعوا الاكل ويحطوه. الدبانه كذلك، وازاي عندها قرن استشعار تشعر مجرد ما تقربها من بعيد انه في حد ياذيها تطير الى اخره. يبقى ده ايه؟ يبقى اتقان التدبير وحسن التقدير حتى المخلوقات الصغيره. ويقول وان التدبير فيهما يعني فيهما دلاله لا تقل على دلاله كونه صانع او خالق السماوات والارض. يعني خلق السماوات بهذا الحجم والارض بهذا الحجم والجبال والبحار والاشياء العظيمه دي، ها حسن تقديره وتدبيره سبحانه ما يقلوش في خلق السماوات والارض عن خلق الذباب. زي ضرب مثلا في القران على الذبابه وضرب مثلا على الحاجات الصغيره عشان ايه؟ عشان يبين هو الخالق سبحانه. ولو الحكمه في خلق الذبابه ولو الحكمه في خلق الجبال والبحار، ولو الحكمه في خلق النمله، ولو الحكمه في خلق الفيل والاشياء الضخمه كلها، وكلها دلاله على القدره وعلى الحكمه. وخلق هذا الحكمه وذاك لحكمه. كل شيء خلقه احسنه. الحسن هنا مش معنى حسن الهيئه، خلي بالك اضمري بالقران، قراءه القران على هذه الايات لا مقصود بها حسن الهيئه، ولكن مقصود بها ايه؟ اتقان التدبير وحسن التقدير. افهمي هذه المعاني. شكل حلو في القرد مثلا ولا الخنزير ولا المرض، ايه اللي ايه جميل فيها؟ ما فيهاش جميل، لكن فيها اتقان تدبير وحسن تقدير، انه جعل على هذه الهيئه لحكمه هو يعلمها سبحانه وتعالى، قد لا نعلمها وقد لا نعلمها. اشكال الحيوانات كلها كل واحد بخلقه معينه بشكل معين، انما ينصرف المعنى قلنا الا حسن التدبير. شوف المعنى ده كمان اللي ذكره يدل على المناظرة اللي كانت بين موسى وفرعون. فرعون جاحد ظالم، الله سبحانه وتعالى أمر موسى وأخوه هارون أن يذهب إلى فرعون ليذكروا بالله. ففرعون جاحد معاند، فأراد هو يتحكم على موسى وأخوه فقال فمن ربكما يا موسى؟ أنت عمال تكلمني على الله، جميل ربكم. شوف الرد القاطع لا يسلى له يعني يجعل شكا ولا ريب ولا أي إلا معاند جاحد يرد دايما أدلة وبراهين. وأعلمي ان دي صفة المعامل الجاحد في كل زمان ومكان لا تتغير، من المحال ترد حجج ولا براهين ولا ادلة. ليه؟ لانه يعلم هو الحق لكن هو يعاند ويتبع هواه. فلما قال له هذا رد عليه موسى ردا شافيا كافيا قاطعا لاي ضلال في قلبه. قال ربنا الذي اعطى كل شيء، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف الرد، الله، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقوا هذه الهيئه وهداه ازاي يتحرك ويتصرف هذه الهيئه. خلق الدبانه على هذه الهيئه واعطاها القدره والاراده ازاي تتحرك بهذه الهيئه. وكذلك النمله وكذلك جميع الدواب والطير في السماء، الحوت في البحر، الحيوانات، كل شيء خلقه الله اعطاه خلقه بهيئه معينه باتقان تدبير وحسن تقدير، مع انه يسر له ازاي يعيش الحياه بتاعته كامله وياخذ رزقه على هذه الصفه لحكمه قد تعلميها وقد لا تعلميها. طيب حكمه الله سبحانه وتعالى العليا على نوعين. احدهما الحكمه في خلقه، فانه خلق الخلق بالحق ومشتمل على الحق، وكان غايته المقصود به الحق، خلق المخلوقات كلها باحسن نظام ورتب اكمل ترتيب كما قلت، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللي هو يستطيع أن هو يعيش بها حتى في الحيوانات وفي الدواب. الله في القرآن يعني يندب العباد إلى النظر لهذه الأشياء، يقول سبحانه الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فجع بصر ترى من فطور. يعني الله يشفع عباده إلى النظر، فطور هل في خلل؟ في نقص في الكون كله مش بس في السماء ولا في النجوم ولا في الشمس والقمر ولا البحار ولا الجبال ولا أبدا ما في خلل. ترتيب الحكيم العليم وتقدير الحكيم العليم، حكيم أحكم الأشياء وأتقنها وعالم بها ورتبها بترتيب أحسن الترتيب. فلو جمعت الخلق وعقولهم كلها من أولها لآخرها يقترحوا مثل خلق الرحمن ما استطاعوا أن يقاربوا خلق من خلقه فضلا أن يفعلوا مثله. لو جبت عقلاء العالم بكل ما اوتوا من حكمة وقلت له اخترعوا لنا أو اطلقوا لنا شيء لخلق الرحمن أو يوافق الحكمة اللي خلقوا ليها ما استطاع، بكل ما أوتوا من ذكاء وعلم وحضارة وتطور قول لهم اخلقوا لنا شيء يكون لي نفع للكون أو في شيء في حكمة، ولو حتى ذبابة ولو حتى رنة ما استطاع بكل عقولهم. وده من حسن إيه؟ من حسن إقبال الله سبحانه وتعالى وحسن تدبيره لمخلوقاته. النوع الثاني من الحكمة، الحكمة في شرعي وأمري. حكمة في شرعي وأمري، فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل. ليه؟ ليه ربنا شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل؟ لعبادة الله سبحانه وتعالى. قلنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. طيب في حكمة أجل من هذه؟ إن الله سبحانه وتعالى في حكمة أجل من هذه الحكمة؟ إنه ينزل الكتب ويرسل الرسل للعباد عشان يعبدوه، في حاجة أفضل في الكون كله من عبادة الله لو كانوا يفقهون. لو كانوا يفقهون أفضل ما في الكون الإنسان يتعبد إلى ربه وسيده وإلهه ومولاه، وإن هو يكون عبد لله ده شرف من أعظم أنواع وأجل أنواع الشرف وأفضل المقامات على الإطلاق، إن الإنسان يكون عبد لله على الحقيقة مش بالكلام. فزي الله سبحانه نادى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لم ينادي باسمه، ولكن في أعظم مقام شرفه فيه ومقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قالش أي حاجة برسوله ولا نبيه ولا صفيه ولا خليله. مع أن الله في القرآن على مدار القرآن كله لم يذكر اسم النبي قط إلا مقيد بالرسالة أو لتعريف الآخرين إن هو محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يظهر عندهم كما ظهر عندهم في التوراة الإنجيل، لكن دائما يا رسول، يا أيها المزمل، يا أيها النبي إلى آخره من الألقاب الشريفة العظيمة. لكن في مقام التشريف العالي قوي وإن أعظم ما أوتي من معجزات بعد القرآن رحلة الإسراء والمعراج، فهذا المقام العالي ده بالعبد، لأنها شرف، العبودية شرف. العبودية شرف، لو فهم الناس الكلام ده ما تنصروا منها ولا بعدوا عنها ولا حاولوا إن هم يعني يجدوا لهم مخرج من عبادة الله الواحد الأحد، لكن ده قصر فهم وضلال وسبحان الله وقلوب أغلقت يعني وعقول لم تؤتى فهما عنها. لكن العبودية من أعظم المقامات على الإطلاق، فأشرف وأجل الغايات هي أن الله يرسل الرسل وينزل الكتب حتى نعبد الله الواحد الأحد. أي فضل وأي كرم أعظم من هذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادتي لا شريك له، أي كرم هذا؟ وأعظم منه مفيش، من المحال تجري في الدنيا كلها أعظم الصوف من هذه الله، متضرعة، باكية، خاشعة، مبدية ذنبك وتقصيرك في حق الله، والملك الواحد الأحد ينظر إليك منزلة رحمة ومغفرة ويقبل منك العمل رغم ضعفه ورغم ما فيه من آفات ورغم ما بينه من عيوب وقصور وتقصير وكل ما بينا، إلا نقف نقول الله أكبر ونصلي ونسأل الله أن يقبل صلاتنا مع الأعمال الضعيفة جدا 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 نقوم بها لله تعالى، إن الله أعظم من هذا الكثير. وما قدر الله حق قدري، وما عبدناه حق عبادتي، وما شكرناه حق شكري. ولو قمنا بالعبودية من أول ما ولدنا حتى إلى أن نموت في آخر عمرنا على مدار عمرنا كلها 60 70 80 ما قدرنا الله سبحانه وتعالى حق قدري أبدا. ولكن للأسف الشديد والشيء المحزن إن الناس بعدت عن هذه المعاني بالغفلة والانهماك في الدنيا والانشغال بحفظ النفس والانشغال بالمعاش والأكل وإلى آخره والشرب وحظوظ الدنيا، حدثي بقى ولا حرج يعني، فغفر عن هذه المعاني فماتت القلوب وأصبحت الأبدان تعيش بلا قلوب حية، فالحياة بقت سخيفة لا معنى لها ولا طعم ولا سعادة ولا راحة ولا سرور. فمن أجل الأشياء وأجل النعم من الله سبحانه وتعالى الحكيم يرسل لك الرسل وينزل لك الكتب حتى تعرفي من هو الله وتعبديه على الوجه اللي يرضيه، فتعيشي في هناء وسرور وسعادة ورحمة لا يعلم إلا رب العالمين. فلو ما كانش في حكم الله كلها كله اسمه الحكيم لهذا المعنى فكفى، فكيف بكل شيء في الكون يدل على أنه الحكيم؟ كل شيء في الكون يدل على أنه الحكيم. بس خليكي معايا في حتة مهمة، الحكمة نوعان، حكمة سورية وحكمة غائية كما قال الشيخ الإسلام تيمية. الحكمة السورية هي شكل الحاجة، وحكمة غاية يعني ليها غاية، والمعنى إن مش كل حاجة في الكون لابد أن تصدر لك منها الحكمة. اصحب الكلام ده لأنه خطير. أي إنسان في منصب، ملك، صاحب مصنع، صاحب شركة، مدير تحت إيده عمالة أو رعية، هل من الحكمة أن يخبر الرعية أو من هو دونه، من العاملين عنده، بكل مقاصده وكل ما يفكر فيه؟ هل دي حكمة؟ مستحيل، لازم ليه أسرار، أسرار يعجبها عنه لحكمة. ده هو لكل حكيم ما بيقولش كل حاجة للعمال واللي شغالين عنده والمسؤول ليه واللي تحت ايده. ليه؟ لان لو قال لهم كل حاجه لانكشفت اسرار هو لا يرضى او لا يعني لا يريد ان هو يظهرها لحكمه برضه. ده مين؟ ده بشر مع بشر. بس انا بضرب لك مثل للتقريب والتوضيح لا للتشبيه يعني. فاذا كان صاحب المصنع بيشغل انت اعمل ده وانت اعمل ده وانت اعمل ده، وقت يديله اجازه وقت ما يدوش، وقت يعاقبه وقت يرفع العقوبه، وقت يديله مكافاه جدا فيظن راضي عنه، وفي وقت تاني تبص تلاقي ها عاقبه في طبعا، وكله بحكمه يكون وصل هو مرحله من النجاح والمكانه اللي هي مكنته انه يبقى الريس او الملك او صاحب المصنع او ايا كان المنصب اللي هو العالي فيه. جميل؟ فمن المحال يطلع كل الرعيه على ايه؟ على تخطيطه وتدبيره وعلى اللي هو يعلمه. ليه؟ لا كما قلت لحكمه ينبغي ايه ان تكون ايه من خصوصيات محدش يعرف، ولله المثل الاعلى، مش بشر لبشر بقى، رب البشر. من الحكمه والكون حكيم ما تبعتيش عن كل خبايا الامور. وبالتالي في اشياء في الكون انت تشوفيها تعلمي الحكمه. تقولي اه والله حكمه كذا عشان كذا، وده حكمته كذا عشان كذا، ولكن احيانا وانت تسيري في طريقك الى الله وانت عايشه في الدنيا تري اشياء قد عقلك لا يصل الى الحكمه منها. وخفيت عنك انت وظهرت لحد غيرك، دي حكمه جزئيه. يعني في الحته دي اللي هي الجزء اللي هي حكمه جزئيه تسريه اللي هي السوريه يعني. وفي حكمه مطلقه لا انت هتعرفي ولا غيرك هيعرف، انا بتكلم عن الحكمه السوريه. خلاص؟ يعني صوره الحكمه تكون تخفى على الاشياء عند البعض ولا تخفى عند البعض. يحصل موقف هي تعرف تقول اه ده حصل فيها شكل ثاني تضرب حاسه بس مش عارفه ايه. مش عارفه ايه الحكمه غيرها عارف. مع زياده العلم او الاتقان او القراءه او الى اخره قد تظهر لها حكمه. وفي بقى جزء ما يظهرش للجميع. ما اعرفش ربنا خلق الشمس بالشكل ده، ايه الحكمه؟ ليها حكمه. طب ايه الحكمه انها تبقى بالحجم ده؟ ما اعرفش. لكن انا اعرف ان هي ليها فوائد. خلق القمر بس على هذه الهيئه، ايه الحكمه؟ ما اعرفش ليه فوائد، لكن ايه ليه هيئته كده؟ انا ما اعرفش الى اخره. ففي اشياء قد لا تظهر لك الحكمه، وده عشان هو الحكيم. لانه ما يظهرناش الحكمه من ايه؟ في كل ما صنع وكل ما قدر. يظهر لك بعض الحكمه والبعض ثاني يخفيه عشان القلوب تزعن اليه ودايما تنكسر ويظل العبد عبد ورب رب. لابد يكون ايه مكروه، ما ينفعش. طيب الانسان ايه؟ يبقى عارف انه الله سبحانه وتعالى من المحال هينظرك على كل شيء هو حكم فيه، لكن في الاخر في حكمه. طيب. ذكر معنى سريع كده عن معنى الحكيم في حق الله سبحانه وتعالى. طب لو حبينا نعرف ايه الاثار المترتبه على اسم الحكيم، لما انا اعرف هذا الاسم و افهم معناه وافهم مقتضاه ويبقى عندي ساعه علم في هذا الاسم العظيم، كما قلت اشد الحاجه للناس اللي بدايه الطريق، محتاجين جدا جدا هذا الاسم، الكل محتاجه بس يعني في البدايه كمان اشد احتياجا لمن سبقه في مقامات الدين. ليه؟ لان انا الحكيم اول اثر هيعود عليا او هيتاثر بيه لو فعلا كنت هذا الاسم ان انا ارضى بالقدر والاستسلام عند نزول البلاء وعدم السقط باي وجه من الوجوه للعلم التام بان سبحانه وتعالى الحكيم. الرضا بالقدر، كل ما قضى الله خير. خير محض، خير محض. ما فيهوش شر ابدا ابدا، والشر ليس اليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي؟ هقول لك ازاي، بس اثبتي معايا في الحته الاولانيه دي وبعدين اثبت لك. كل ما قضى الله في الكون خير. وان كنت طريه من اعظم انواع الشرور، لكن هو خير. قد لا يكون في ذاته لكن من غيره. يعني الخير مش بالذات الشيء، الشيء نفسه قد يكون هو صعب وشر وسيء، لكن الخير جاي من خلفه. هضرب لك مثلا المريض لما يمرض مرض شديد وتجيبي له حقن مؤلمة جدا، في انواع من الحقن بتبقى مؤلمة جدا جدا لما بياخدها، الام نار بتولع في جسمه وياخد الحقن. فالحقنة نفسها دي لحد نفسها ايه؟ الم وتعب ومرة وهو بالنسبة له شر، لكن الخير جه منين؟ من خارج، ان بسببها هيكون الشفاء باذن الله. فهمتيني؟ يبقى الحاجه قد تكون في ذاتها انت شايفها شر، لكن الخير جاي من وراه. فكل القضاء خير سبحانه وتعالى، فلا بد نرضى بالقضاء ونستسلم. مش بس نرضى، نستسلم. ليه نستسلم؟ لاني اعلم انه حكيم، حكيم في اقواله، حكيم في افعاله. خلي بالك، وهو كمان الرحيم، وهو كمان الخبير، وهو سبحانه وتعالى الودود اللطيف. يعني حكمته مش حكمه بس، لا، دي حكمه معاها رحمه ومعاها ود ومعاها لطف ومعاها كرم ومعاها كل اسم من اسماء الله. بس برضه الحته دي، كل اسم من اسماء الله لو حبيت تبصي له كده وتشوفي معنى الاسم ومقتضيات الاسم واثار الاسم هتلاقي فيه الحكيم. اللي هو ايه؟ اثار الاسم لازم هتلاقي حكمه. الرحمه بحكمه، والبطش بحكمه، ونزول العذاب على العصاة وعلى البناء بحكمه، والرفع عن الاخرين بحكمه، كله حكيم. فدي بقول لك عشان الاسم ده مهم جدا جدا، وتكرر في القران كثيرا، لكن يعني الفهم قليل. الله سبحانه وتعالى حكيم. يبقى تعلمي انه لما اعطى، اعطى لحكمه، ومنع لحكمه، واخذ لحكمه. كل افعاله واقواله كلها حكمه. ولذلك كان الناس من اصحاب العقول الرصينه والقلوب السليمه. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم وقال، وصف احوالهم بقى بالفقر، وقال: وان كان احدهم ليفرح بالابتلاء فرح احدكم بالرقاء. يا الله، لما جلس احد الصحابه عن انواع الابتلاءات وصنوف العذاب اللي عانوا منها الاقوام السابقه عشان يصبروا على ما هو فيه، تعرفين الصحابه تعبوا قد ايه وتعذبوا قد ايه ووجدوا يعني معاناه وصنوف من العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد انه يعني يهون عليهم او يسلفهم مصيبتهم، فبدا يحكي لهم. لا، ودي حكمه برضه، ادي برضه حكمه. تقعدي مع حد يكون عنده مصيبه، ها؟ ربنا ان شاء الله يكرمك ويأجرك، وتحكي له حاجه اعلى، فتقوم تهون على مصيبته. مش واحده عماله تحكي لك مصيبه ده والله ويا عيني وكده. اه تعبتي معاه طبعا، بس انا بحب حد يتعاطف معاه. بس بعد ما تتعاطفي معاها لازم في نهايه الجلسه تجيب لها نموذج اصعب. حتى تقوم من قدامك وهي عندها رضا عن الله ورضا بها وسكينه، فاهماني؟ مش تهولي لها المصيبه، انا مش هعصب منك، اقدر اظلم منك بالدنيا. لا، اتعاطفي معاها لكن بحكمه. النبي صلى الله عليه وسلم صحابه تعبانين، وهي عندهم تعبانين، وانهم اوذوا اذى شديدا جدا من قريش، ومعروف في ايه؟ يعني لعنوه في مكه. فاراد ان هو يصبرهم ويعرفهم ان دي سنه لله، سنه ماضيه، مستحيل هندخل الجنه كده. فقال لهم ان وان كان احدهم ليفرح بالابتلاء فرح احدكم بالرخاء. فالانسان الذكي العاقل اللي رزق فهما عن الله سبحانه لابد ان هو يفرح بالابتلاء، فرحه بالنعمه. ده ممكن يبقى اكثر كمان. ليه؟ لان النعمه عبء عليك. ان لم تشكري النعم انت على خطر عظيم، لانك تصلي عليها لاجل الله. احنا قاعدين النهارده في بيوتنا بناكل بنشرب بنتكلم بنتحرك، في الاعمى وفي الاعرج، وفي اللي بيتكلم دلوقتي في العنايه المركزه، وفي اللي بيتعلق في المحاليل، وفي اللي في دار اللي في قسم السرطان، وفي اللي اتحرق في كليه قسم الحريق دلوقتي وانت قاعده بتتكلمي كده. ها؟ انت قاعده اهو في رغد العيش وقاعدين مبسوطين وبنسمع درس لطيف وهنرجع بيوتنا في امان. لكن في غيرك دلوقتي كما قلت في اقسام مختلفه بانواع الابتلاءات النازله عليهم في المستشفيات، وفي غيرك على الحدود بيموت زي بتوع سوريا وغيرهم وغيرهم، وفي مجاعات في افريقيا. فمصائب كبيرة جدا. فكون الله سبحانه وتعالى أعطاك المال أو أعطاك الست مسطورين، ناكل وبنشرب مسطورين ولنا بيوت وقاعدين وبنتكلم، لا أنا في قسم الحريق ولا أنا في قسم السرطان ولا أنا في قسم الفشل الكلوي ولا أنا متعلقة في المحاليل وبقى كده، دي نعمة كبيرة جدا 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 مش واخدة بالك منها. فكان ليه بيفرح أحدهم بقى بالابتلاء فرح أحدكم بالرخاء؟ ها؟ لأن الرخاء ورغد العيش عايش شكر كتير قد لا أستطيع. لكن الابتلاء ان صبرت واحتسبت وفهمت المعاني اللي انا بقولها دي بتاعت الحكيم، اقدر عليه وارفع بيه درجات. لكن النعمه ما اعرفش انا ارفع بيه درجات ولا لا. تمام؟ مفيش حد بيترفع بالنعمه درجات. فانت فاهم قصدي؟ يعني انت بتشوفي دي نعمه بترفع بيها درجات؟ ارفع بيها ده انا عايز اشكر. انا عندي فلوس ارفع درجات؟ ارفع بيها ده انا ما كنتش بقى اتصدق واطلع الزكاه. يعني صعب جدا ان انا ارفع بالنعمه، لازم استعملها لله استعمالا على مراد الله، ودي صعبه. ولو استعملت نعمه مش هقدر استعمل ثانيه. لو انفقت مش هقدر ابذل من جسدي المجهود عشان ازكي عن هذا الجسد. ولو وقفت ايصالي من ايادي الله وابذل الجهد والجسد وتعبي وكل ما اعطيت من صحه اهلكه في سبيل الله، يمكن ما استطعش ان انا انفق المال، لان النفس شحيح وهكذا. لكن ايه الابتلاء؟ انت مرفوعه بدرجات قبل واحد لو ايه؟ لو ايه؟ لو صبرتي واحتسبتي ورضيتي ايه؟ وعلمتي انه استلاكي بهذا الابتلاء اللي ايه نفسك تنفر منه وتجزع منه هو رب العالمين الحكيم. الحكيم رب العالمين هو يعلم ما يعني ما يصلحك وما يفسدك سبحان الله. فبهذا المعنى اللي هو الرضا. المقام يقول اذا تاملت حكمته سبحانه وتعالى فيما ابتلى به عباده وساقته بما ساقهم به الى اجل الغايات واكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرونها اليه الا على جسر الابتلاء والامتحان، وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل الى عبورهم الى الجنه الا عليه. وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامه، فصورته صوره ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمه والنعمه والمنه. فكم لله من نعمه جسيمه ومنه عظيمه تجبى او تجلى من قطوف الابتلاء. كم من منه عظيمه تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. حاجات كثيره جدا انت مش واخده بالك منها، واضرب لك امثال هو ضرب امثال يعني. لو بصينا على حال ابينا ادم وما قالت اليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبه والهدايه ورفعه المنزله، ابتلى بانه طرد من الجنه. او عصى الله سبحانه وتعالى وطرد من الجنه، ابتلى شديد جدا جدا جدا. يا لما الانسان العاقل الفاهم المحب لله يشعر ان الله ابعده، اصعب الم في الدنيا ممكن انسان يجده لو كان يفقهوه. إذا وصلنا هذه المرحلة من الإيمان، أصعب شيء في الدنيا وأقصاه ولا يعدل ابتلاء في المطلق عند أهل الفهم والناس العارفين بالله، إنه الإنسان يكون في قرب من الله وفي إيمان ثم يبعد أو يطرد، ما في بعدها مصيبة. لا تقولي لي مصيبة ولد ولا، وحطي بقى كل مصايب الدنيا في كفة، وحطي طرد الله لكي لو كنت مؤمنة في كفة ثانية، ما تعدلهاش ابتلاء. فكان ابتلاء شديد جدا. ولكن لولا تلك المحنه التي جرت عليه وان هو اللي هي طبعا اخرجه من الجنه يعني ما وصل الى ما وصل اليه من الاصطفاء والاجتباء، وان هو نبي الله، وان هو جات من ذريته كل البشريه منهم الانبياء والصالحين و لكن الاول كان ايه؟ ابتلاء. طيب لو بصينا لحلقه دي بس نوح عليه السلام وقالت محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها قعد 950 عاما يدعو القوم ويقول لهم لا اله الا الله، تقولوا لا اله الا الله، عذاب اليم وتعب لا يعلم الا رب العالمين، وظل على هذا الحال واللي قابل معه ايه؟ وما قابل معه الا قليل. قل بس من الناس اللي قابل معه. ومش بس كده، قلت له ابتلاء ثاني ان ابنه احب الناس اليه يكفر ولا يرتجع. واشد ابتلاء يبتلى به العبد المؤمن، مش بقول له احط تحت المؤمن 50 خط، انه ابنه يبقى عاصي. ناس ماشيه دلوقتي وده ده عصاه، ولا ابنه هنا. اهم حاجه يبقى بياكل كويس وبيلبس كويس وخد وظيفه ومتجوز وحطها في بيتها، وهي اهم حاجه من ده. لكن الشخص المؤمن اللي يعلم عنده علم بالله، اصعب ابتلاء ينزل على قلبه بعد ابعاد الله له ذا عصى ان يبتلى في اولاده. مفيش بعد كده مصيبه ممكن تعادلها مصيبه، فطبعا مصيبه نوح كانت كبيره جدا، لان ابنه كافر خير النبي ونقول عزم الرسل والى اخره، وابنه كافر. ومع هذا الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته واغرق اهل الارض الكافرين كلها. كل الكافرين اللي كانوا على الارض اللي كفروا بيه ما امنوش بيه اغرقهم بالطوفان، وجعل العالم من بعد دي كله من ذريته. ليه؟ لان الكفار كلهم ماتوا، اللي امن معاه اللي راحوا معاه بقوا مؤمنين، منهم ولاده ومنهم غيرهم من المؤمنين، فاصبحت كل الذريه من ناس نوح. وجعلوا خمسه من الرسل، بنقول لعزم الرسل، عارفين نقول لعزم الرسل خمسه منهم نوح عليه السلام. كل هذه الامور وامر الرسول هو نبيه صلى الله عليه وسلم محمد ان يصبر ايه؟ كصبره، واثنى عليه بشكر فقال انه كان عبدا شكورا، فوصفه بكمال الصبر والشكر. شفت بقى المحنه والابتلاء ممكن توصلك ايه؟ بس هؤلاء كانوا فاهمين، فعند المحنه والابتلاء يبقوا واقفين كالايه؟ كالاسود. مفيش حاجه تحركهم، ولا فيش حاجه تنزهم، ولا في حاجه تنتزع هذا الرضا، ولا اللي فهم الحكمه هو حكيم من القلوب. لو تاملنا ايضا في حال ابينا الفارس ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء وشيخ الانبياء عمود العالم وخليل رب العالمين من بني ادم، تأملت اللي مالت إليه محنته، لو تأملنا إلى ما آلت إليه المحنة بتاعته، برضه محنته وصبره وبذله نفسه لله. كيف آل بذله نفسه وصبره إلى أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليل؟ ده عقابه. أبو كافر. كل اللي من حوله كفار. اتهموه، أرادوا أن يحرقوه، وهو يصبر ويحتسب على هذا الابتلاء وهذه المحن. ثم يأتي الأمر من الله فيأمره بإيه؟ بأن هو يختتم، هو في 80 صعبة جدا عليه. ثم ابنه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يأمره بذبح ابنه الوحيد اللي جاله على كبر السن، ومع ذلك يمتثل أمر الله ويهم بذبح ابنه، والولد ضارب أبوه فلم يعترض ولو طرفة عين، ولكن وافق الأب على هذا الفعل العظيم جدا والمحنة الشديدة، وتقبل الاثنين أمر الله بكل إريحية وبكل رضا وعدم تساقط طرفة عين، ولو عند همي أن يذبح ابنه فدى الله بذبح عظيم. بس كده؟ لا، الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين ولا يتكرم عليه أحد. هو لما أمره أن يذبح ابنه، الأب بيزعل ليه لما الابن يموت أو أمه؟ غير العاطفة. إيه الحاجة العاطفة؟ يزعل على ولد جدا والناس بتموت نفسها، والست في الأرياف معرفش لسه فاكرة القصة دي ولا لأ، ما جابتش ولد يروح يتجوز عشان إيه؟ يجيب ولد. وما تستنيش عايز ولد ليه؟ يقول لك عشان يشيل اسم. صح كده؟ الأنبياء كان عندهم دي بس مش لنفسهم، لله. كان عايز يبقى من ذريته أولاد ليه؟ عشان يكملوا الدعوة لله والبذل لله ونشر دين الله، همهم عالية. فلما زعل وحزن على قتل ابنه، طبعا غير عاطفة الأبوة، عنده حزن آخر إنه نسله هيتقطع، وإنه مفيش حد هيبقى بعد إسماعيل يبشر أو يبلغ الناس دين الله، فحزن حزنا شديدا. ولكن الله أكرم الأكرمين، افهمي الكلام وعي جيدا عشان هترتاحي كتير قوي في الدنيا لو فهمتي ده. ولا يتكرم على الله أحد. مستحيل ان حد يبقى كريم ككرم الله فضلا عن يزيد عن كرم الله، من المحال. فلما ضحى ابراهيم وهم بذبح ابنه ووافق امر الله سبحانه وتعالى، امتثل امر الله دون اي اعتراض القلب، الله يطلع على قلوبه. مش كده؟ ممكن انا ابقى في الظاهر عندي رضا، وفي الظاهر انا الحمد لله، وفي الظاهر كلام كتير، لكن في المحك وساعه المحنه والابتلاء تجد القلب فيه ايه؟ في اضطراب كده وعدم السكينة. ليه؟ الرضا ما سكنش القلب. لكن إبراهيم أكمل الناس، ونقول عارف من الرسل الله أعطاه أضعاف مضاعفة وجزاه بأضعاف ما فعله من أجل. ليه بقى؟ لأنه خلى في ذريته النبوة وملأ الأرض من ذريته، لأن إبراهيم عنده مين؟ جاب إسماعيل، رزق إسماعيل وإيه؟ وإسحاق. إسماعيل جه من ذريته العرب اللي هم جه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإسحاق من ذريته يعقوب اللي هم بني اسرائيل. كان النبي بقى في بني اسرائيل عد الانبياء بقى بني اسرائيل كتير جدا، فجعل في ذريته النبوه والكتاب ورزقه هذا الخير الجزيل جدا والثواب العظيم على ايه؟ على حاجه واحده. يعني هو عمل ايه؟ وكان يذبح واحد بس وما ذبحوش، فده ذبح عظيم ورفع مقام عند الله واعطاه له على هذا الصبر. شوفي قد ايه؟ اضعاف اضعاف حتى صار قليل، خليل الرحمن، خليل الرحمن. وسبحان الله، من يعني منزلة إبراهيم معلومة ومعروفة. والأنبياء سبحان الله يعني كانوا كما قلت يطلبون إيه؟ الذرية. وقال إبراهيم ربي هب لي من الصالحين. ليه عايز من الصالحين؟ كما قلت ليه؟ لنشر دين الله. وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هم عندهم كان الاهتمام بالولد ونجيب الولد عشان يبقى من الصالحين. يا ريت نقف عند الحتة دي استطراد كده ونسأل أنفسنا، هو إحنا بنجيب الولاد ليه؟ العملية تدفع عشان ما بتحملش وعايزة تحمل ورايحة مش هتعمل حقن مجهري وتعمل مش عارفة ايه وراجل يزق في الآخر، انت عايزة ولد ليه؟ ها؟ عايزة ولد لشهوة الأم، ان انا احقق الأمومة، الأمومة دي حاجة في الإنسان، انا عايزة ولد. والأب عشان نفسه، يا يعني يا لو الخسران المبين. بس كده؟ يعني انا عايزة ولد بس عشان احقق أمومتي فيه واطلع كده واستخرج الأمومة من قلبي، وعايزة لو التاني عايزة عشان ايه؟ عشان يبقى اسمه لما يموت المسكين. وما احد فكر قول ابراهيم ربي هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. المفروض يبقى عندك نيه الولد، الولد صالح يقيم شرع الله وينصر دين الله وينافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، والبنت بنته صالحه، زوجه صالحه، ام صالحه، داعيه صالحه. المفروض دي تحطيها وانت ايه؟ لما تكوني ناويه يعني ان انت عايزه اولاد او تسالي الله سبحانه وتعالى الذريه الصالحه. يبقى غاية ما كان يحذره إبراهيم من خشية ذبح الولد انقطاع نسله، هو ده بس كده. فربنا بارك له في نسله، وبارك له في أولاده، وبارك له في ذريته، ورفع اسمه وجعل ليه شأن إيه عظيم. طبعا الأنبياء كلهم مروا بمحن وخرجوا من المحن دي كما قال ابن القيم مروا بيه او عدوا على جسر البلاء فوصلوا الى اعلى المقامات. تعالوا بص على النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع قومه وصبره لله تعالى واحتماله ما لم يحتمل نبي حتى قال ما اوذي احد ما اوذيت في الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما اوذي احد ما اوذيت في الله عز وجل. حدش ابدا يتاذى قد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فشاف يعني من سلوك العذاب ومن سلم الخوف كان عايش مؤلف في قومه بقى خوف ويهددوه قريش ويهربوا ويروحوا بالشعاب وشعب ابي طالب الحوي سفيه من غنى وفقر من امن كامل واقامه الى زعم لان يعني كان قاعد في بلده يلا هاجر ويمشي عشان الايه التكاثر عليه. كل اولياء واصفياء كان بيموتوا حواليه ويقتلوا حواليه هو مش عارف يعمل حاجه. ولد اصلا يتيما وامه ماتت بعد كده ومفيش وعد بقى عد كم الابتلاء اللي وجد النبي صلى الله عليه وسلم افتراء عليه وكذب واهانه ليه ورمي بالسحر مره ورمي بالكذب مره ورمي بالجزع وبالجنون مره. كل اللي ده هو يصبر لله ويبلغ دعوة الله ولا يتوقف ولا في حاجة تمنعه أبدا من تبليغ دعوة الله. خلاص أنا قلت لهم مرة واثنين وعشرين هم مش عايزين خلاص بقى ويمشي يسيبهم ويقفل المجلس. لا تصبري على الدعوة وتصبري على دعاء الناس والناس معارضة وتحاولي تاني وتتهمي نفسك بالتقصير لعلي أنا المقصرة لعلي أنا ما كنتش على درجة عالية من الإيمان لعلي في شيء بيني وبين الله أنا لم أصلحه عشان كده ربنا ما جراش الخير على إيدي ولم يجعل ثمرة ولا أثر في عملي واتهم نفسي واجتهد في العباده واجتهد في الطاعه. كذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد سلوك العذاب والالام والابتلاء في الصباح ويدعو قومه وبعدين وبعد ما بعد هذا الدعاء وبعد هذا العذاب بالليل يقوم يصلي حتى تتغطى وتتورم قدماه. يعني بعد ما باع وجده من عشيرته ومن الناس والبلاء اللي شافه بالليل يقوم يصلي تاني. طب يصلي ليه؟ عشان يعرف الصبح يلقاهم بقلب قوي ويدعوهم الى ايه؟ الى التوحيد. الى اخره، لم يؤذى نبي ما اوذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتمل بالله ما احتمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعط ايضا نبي قط ما اعطي النبي صلى الله عليه وسلم. على قدر الابتلاء على قدر العطاء، احفظيها. خلاص؟ ما اعطي نبي ما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اي حد في الدنيا من اول الانبياء انزل فالامثل 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 لياتي به شان او علم أو لدرجة إعلامي إنه شاف من صنوف العذاب والابتلاء لا يتحمله البشر إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القدرة بتاعته. أي حد عينك هتقع عليه رزق منزلة اقعدي ابحثي في سيرته ما تشوفيش الشكل اللي بالظاهر. روحي بقى عيشي معاه في بيته أو اسأليه مثلا في أو اسأليه شوفي الحياة إزاي هتلاقي وجد من صنوف العذاب والآلام والابتلاء اللي يكاد إن هو إنسان لا يصدقه إذا يعني ما كسب مع نفسه. على كده كل الناس اللي انت شايفينهم شان هاتي كل سير اصحاب الكتب العلماء هاتي سيره اي عالم من العلماء واقراي في سيره العالم وشوفي كم عذب وكم اهان السجن الصعب التعب. لازم كل عالم ليه محنه شديده جدا جعلته وصل ايه لما هو فيه. مستحيل ابدا تجد انسان ذا منصب او جاه او مكانه في الدين بغير ابتلاء. ده ضرب من الجنون ونوع من الخيال المحال انسيها مش سنة لله. يبقى سنة الله إذا أراد الإنسان أن يلتقي في مدارج الكمال ويعلو لابد من المحنة والابتلاء والجسر يمر عليه إلى العطاء وإلى المقام وإلى ما أنت فيه أو أن ترغبيه من الدرجات العليا. أما أن أنت تصلي كده وأنت قاعدة كده في رغد من العيش لا صعب مستحيل مش سنة ربنا. إحنا ما فهمناش حاجة. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ابتلائه ما فيش نبي ابتلى زيه بس كمان ما فيش نبي أعطي له عطاء. الله رفع ذكره وقرن اسمه باسمه. شلال الله محمد رسول الله لا تقول الاسلام الا ان تقول لا شلال الله ورحمه رسول الله. خمس مرات في اليوم يرفع الاذان لا يصح الاذان الا بقول اشهد لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. جعلوا سيد الناس انا سيد ولد ادم ولا فقر. جعلوا اقرب الخلق اليه وسيله. اعظموا عنده جاها. اسمعوا عنده شفاعه يوم القيامه. ما خطبوا قط في القران باسمه ولكن يا ايها الرسول يا يوم الزمن يا ايها النبي الى اخره من ايه؟ من الالقاب، ما اقسم بعمر عبد قط في القران ولا في 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 القران الا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرك انهم في خسرات في سكرات يعمعون، اقسم بعمر الله ولم يقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، الله سبحانه وتعالى اقسم بعمر نبي ولم يقسم بعمر احد من البشر غيري قط، ودي منزله عاليه جدا، زكاه في القران وزك خلقه انك لعلى خلق عظيم وزك عقله ما ينطق عن الهوى. وزكى لسان ما ينطق عن الهوى وزكى عقله ما ضل صاحبكم وما غوى الى اخره من التزكيه والمقامات والنعم والفضائل اللي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي فخرا انه اهم الانبياء في رحله الاسراء والمعراج، فدل هذا عنه خير البشر وخير الانبياء واولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. فالمحنه والشده والابتلاء لحكمه، والحكيم ابتلاء لحكمه ومنع منه لحكمه، وخلى القوم يسلطوا عليه واللي يشتموه ويسبوه، وانت تقولي بقى سيد الخلق حبيب الرحمن خليل الرحمن يتعمل فيه كده؟ الله، ربنا بيحب عبده يعمل فيه كده؟ بهدله ومرض وتعب وصداع يظهر راسه واذى من بره واذى من جوه وموت الاحبه وقتل اولياء، كل ده وهو يحبه؟ اه افهمي افهمي الكلام. كل ما كان لك منزله عند الله كل ما اشتد عليك البلاء. ليه؟ حتى ترفعي في المقامات والدرجات. ولا رفع عليك ولا رفع عليك في المقام والدرجات بغير ابتلاء ابدا ابدا. لابد تعلم ان هذه سنه ماضيه، سنه كونيه لله في اصفيائه واوليائه. وكانت تلك المحنه كما قال يقول ابن القيم، والمحن والابتلاء عين كرامته، وهي مما زاده الله به شرفا وفضلا وساقه بها الى اعلى المقامات، وهذا حال ورثته من بعده الامثل فالامثل الى اخره. لا نصيب. اما بقى الانسان اللي هو يعني بيقول لك انا يعني لا انا في غنى عن هذا القصه، الم لا نصيب له من ذلك؟ فحظهم الدنيا حظ من خلق لها وخلق فيها. مش عايز ابتلاء خالص كده، عايز تعيش كده تاكل وتشرب وتتبسط وتمرح، ولا اصل انا لو دخلت في الدين هبطل، وانا هيبقى شكلي مبهدل ماشي في الشارع، وانا اهلي هيتريقوا عليا، وانا اصلا انا لما اروح بعد كده مش عارف اقعد مع اصحابي، هنبقى حزين، وهتقول لنا بقى الاختلاط حرام، اه يبقى هم في اوضه واحنا في اوضه، هي بتعتبر ده ابتلاء شديد جدا، هي لا تقبل. خليكي يا حبيبتي زي ما انت، انت خلقت للدنيا والدنيا خلقت لك. لو انت خلقت للاخره، للدنيا اخره، للدنيا ابناء وللاخره ابناء. خلاص انت لم تخلقي للاخره، اللي خلق للاخره يعرف ان ده الف به في المحن والابتلاء اللي هو تطبيق شرع الله. في زمن رفع فيها الشرع، ورفع فيها الديانه، ورفع فيه الامان. في زمن اختلط به يعني الفاسق مع الطائع، الكاذب مع الامين، في زمن لا يعلم الفتن فيه الا رب العالمين. خلاص؟ الزمن ده فانت شايفه ان انت عشان تنفذي شرع الله لا ده بتبقى كبير قوي. انا هقعد في حته هم في حته، وتقولي لي اخرجي بره تلاقي موسيقى ما تقعديش، الله، وكمان تقولي لي مش عارفه ايه، لا لا لا، هي شايفه ان ده ابتلاء، هي لا تستطيع ان تنفذ شرع الله لهذه الابتلاءات اللي هي تراها من وجهه نظرها انها ابتلاءات، وهي ما ابتلاءات، ده شرع الله. هي حتى مش قادره تنفذ شرع الله تعتبر ابتلاء ومحنه، وما تقدرش تعيش، هعمل ايه مع اخواتي واهلي والناس والمجتمع؟ ها؟ وما بعلمت حكمه الله ان هو اللي حكم وهو اللي شرع وهو اللي اراد لك هذه الحياه، وانت ترفضي شرع الله، انت خلقت للدنيا والدنيا خلقت لك، اما ابناء الاخره فلا. يعلمون الله سبحانه وتعالى جعلهم للاخره، اما هؤلاء فليس لهم في الاخره من خلاق. ليس لهم في الاخره من خلاق، ياكلون رغد العيش ويتمتعون وينالون نصيب من الكتاب. يمتحن اولياء الله وهو في دعاه وخوف من العيش. يخافون وهو امن. يحزنون وهو في اهله مسرور. له شأن وله شأن، وهم في وادي وهو في وادي آخر. فهمتي؟ عرفنا الحكيم؟ يبقى الحكيم خل أوليائه في تعب وفي خوف وفي ضيق من العيش وفي صنوف الابتلاء، والآخر الثاني بيتمتع بالدنيا بتضحك وبتهاها ومبسوط وما عندهاش اكتئاب وما حدش بيتريق عليه وماشية في الشارع الناس بالعكس متعكسة وتقول لها الله وجميلة وداخلة كل حتة مالية مركزها كده، والثانية بيتريقوا عليها في الشارع وقرفانين منها واجازة على مين وجوزها كان يطلقها وكذا وكذا. هل يستوون؟ لا والله لا والله لا والله. لكن الحكيم ها يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. حكيم وعليم وخبير بأحوال العباد. اصحي لهذه المعاني وإياك تزل قدمك في هذه الأبواب اللي زلت فيه أقدام ناس كتير جدا أحوال المسلمين دلوقتي إلا من رحم ربي. هو اللي أنا بقوله ده، فكل ده إن هم باعوا الآخرة بمتاع دنيا قليل زائل زائل في الدنيا قبل ما يزول في الاخره. هم ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزم من ذلك من لزم وراضي من راضي وسقط من سقط. لكن التانيين بقى اهتمامهم اقامه دين الله واعلاء كلمته واعزاز اوليائه وان تكون الدعوه له وحده، فيكون وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواه. فالله سبحانه وتعالى من الحكمة في ابتلاء أنبياء ورسل وأعداء المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته. وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء؟ آه. اصحاب العقول والناس اللي هي يعني كده حتى بكل عقلك ممكن عقلك يقف يقول برضه مش فاهم هي ايه كل الابتلاءات دي؟ هي ايه كل المصائب دي؟ العقل يقف، لكن اصحاب العقول الرصينه والفكر السديد يعلمون ان كل ما كسر الابتلاء ازداد درجتك عند الله وازداد مقامك عند الله اذا انت رضيتي بالقضاء شرط واستسلمتي او صبرتي. مش هنقول الرضا مش فرض، لكن الصبر فرض والرضا مستحب. فلو صبرت حتى لحققت اقل انواع يعني الرضا اللي هو الصبر على الابتلاء وصلت الى ما وصلت اليه. الحاجه الثانيه من اثار معرفه الانسان اسمه الحكيم، الرضا بما قدر عليه لا سيما اذا جاء القضاء على غير مراد النفس. يرضى الانسان لما انا منه حكيم. اجيب الرضا ازاي؟ اعلى منه حكيم. طب هيجي ابتلاء مش على هواي خالص، قاعده مع زوجي سنين طويله وفجاه يبقى واحده عليا وطلقني، ابتلاء اكيد مش على مراد هواي، اكيد مش على مزاجي، صح؟ اكيد ضدي من كل ناحيه من نواحي. طب اوصل ازاي انا ارضى؟ ارضى ازاي؟ طيب اذاني وخد عمري وشبابي وضحيت معايا ورمي انا ولادي وراح اتجوز واحده ثانيه، ابتلاء شديد معاك؟ اكيد ابتلاء شديد، واحنا عندنا احساس وهتزعلي ولازم تزعلي وتحزني ولا انت مش بشر. لكن انا بقول لك ارضي مش ما تزعليش. اللي تقول لي ارضى يعني ما ازعلش؟ لا ده انا هزعل وهحزن وهرضى. تتجمع ازاي طيب؟ تتجمع ازاي؟ بتاخدي ده مر جدا شديد المراره لكن انت راضيه وانت بتاخديه، انت اللي قمت جبتي الازازه وحطيتي الدواء وبلعتي، ما حدش قال لك. يبقى راضيه مش راضيه؟ يبقى تتبرعي مراره عامده. ليه؟ لعلمك ان وراء هذه المراره خير كثير جدا فيها نجاتك. نجاتك في تجرع هذه الجرعه من مراره الدواء. فنجاتك في تجرع مراره الصبر على الابتلاء ايا كان، في زوج، في ولد، في صحه، في كل ده. في ناس مبتلين في كل ده. كل انواع الابتلاء عندها، ابتلاء في زوجها، ابتلاء في اولادها، ابتلاء في صحتها، ده كل حاجه. فما تجرع مراره الصبر على هذا الابتلاء والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى هو ده اللي هيعديكي. هو ده اللي هيوصلك. بس احنا مش واخدين بالنا. مش فاهمين، احنا عايزين الشهوة العاجلة. عايزين الثمرة العاجلة، عايزين دلوقتي نتبسط ونبقى سعداء على شيء يقرفنا ولا يعكم علينا حياتنا. مش باصين الآخرة فيها إيه؟ فيبقى أنا لو فهمت ده وأعرف إن وقت كلامي أبداً الله رب العالمين إلا لحكمة وراء هذه الحكمة الخير الكثير والثواب الجزيل في الآخرة من وراء هذا إيه؟ من وراء هذا الابتلاء حكمة. حكمة إيه؟ هيعطيكي أجر ما كنتيش هتوصلي له أبداً. أبداً بعملك. ليك درجة عند الله عالية جدا، مهما عملتي من أعمال وصليتي وصمتي ولبستي النقاب مش جايباه، عملك ده دخلك الجنة بالعافية. اصحي بقى معايا، رب العالمين بيحبك وأراد ليكي مكانة أعلى، مش تدخلي الجنة كده مع عامل المؤمنين، لا ده عايزك حتة فوق فوق في الفردوس فوق. طب عملت مش جايب فردوس، عمالة صوامة قوامة منتخبة رايحة جاية بس مش جايب لك ورد. طب ايه اللي يحصل؟ انزل عليك المصايب، وانا على الاستقامه وانت على الاستقامه، انا كان مستقيم اكتر منك ملايين المرات، ولا تقارن استقامتك باستقامته. طب ما نزلت عليه المصايب بيرفع درجات. اصحي اصحي، فهنتالم لان احنا بشر، وهنحزن لان احنا بشر. اذا فقدت ابنك، فقدت زوجي، فقدت صحتي، لازم نحزن، مش ممكن ما نحزنش، ممكن لا نتالم نبقى مش بشر. لكن افهمي ان وراء الالم ده خير كثير جدا، ما كان ياتي لك هذا الخير بغير ايه؟ بغير هذا الابتلاء. بغير ما تمري على جسر الابتلاء لتصل الى دار الرخاء والسعاده والسرور اللي هي في الاخره. فنصبر ونحتسب ونرضى ولا نتسخط على اقدار الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الكون اعلم انه ليه حكمه، كما قلت في البدايه علمتيها ام لا تعلميها. الله سبحانه وتعالى الحكيم، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل ابدا. مفيش انسان يستحق الحرمان والمنع، ها؟ وواحد يستحق العطاء والفضل فيحط في موضع الحرمان، بس في ناس اهل فضل وحرامه افهم الحكمه. ارجع تاني حكيم. والعكس، ولا الفضل والعطاء في موضع الحرمان والمنع. شخص لا يستحق ولا يستحق ان الله يعطيه، فيعطيله فضله ونعمته، والفضل والعطاء هنا مقصود الاخره. مش فضل عطاء فلوس، والا اهل الضلال عندهم الاموال وعندهم البيوت وعندهم كل حاجه. لا انا اقصد فضل الله وعطائه وكرمه ليكي انه يوفق الانسان لطاعه او يشرح صدره لعباده او يقربه من الامور دي، ما تتحطش الا في من يستحقها. الله اعلم حيث يجعل رسالتها. مش هيديها من لا يستحق. ولذلك تجدي ان الاهالي في البيوت دلوقتي الملتزمين، الام ملتزمه واب ملتزم، مثلا الاب الولد طالع في شقاق وفي عناد، الاب يكاد يمزق قلبه على ابنه عشان يهتدي ولا يهتدي. ليه؟ الله لا يعطي الفضل والعطاء ولا يضعه في موضع في موضع منع وموضع لا يستحق. فالاب هيموت عشان ولد يلتزم والولد لا يلتزم، الام هتموت عشان البنت تلتزم وتقبل بنتي الى العصيان، وتحاول وتجاهد. وابدا ليه؟ الله حكيم يعرف في صادق علم انها لا تستحق. لكن الام قلبها يتقطع والاب قلبه يتقطع ويقبل الله الا ان يضل من عصى ويضل. رغم من ايه؟ رغم من الاب والام على صلاح او احدهم على صلاح. كل ده ليه؟ لانه الحكيم، الحكيم لا يضع الثواب موضع العقاب ابدا ابدا. انت تستحق الثواب، فنزل عليك عقاب، ده مش عقاب، دي درجة، ده عطاء، دي منحة، دي رفع درجات، ولا العقاب موضع الثواب أبدا. يعني لا ده ولا ده، من المحال إنسان يكون يستحق العقاب فربنا يديله ثواب أبدا، ولا إنسان يستحق الثواب فربنا يعاقبه، يعاقبه بدنيا لكن ما يعاقبوش في آخرة. فتلاقي الصالحين ينزل عليهم ابتلاء في إيه؟ بدنيا لكن مش في ذنبهم. صح؟ يعني تجي محتفظة بحجابك، محتفظة بصلاتك، بتعملي أعمالك، يبقى أنت على قيد، المصائب نازلة، نازلة في دنيا. لكن مش نازله في دينك، لو نزلت في دينك يبقى اقفل على النفس، في خلل وفي مشكله. يبقى اي مصيبه تجيلك وانت على الطريق ما جاتش بالدين، اعرفي انك على خير، وان هذا محيط به سيئاتك او حط به سيئاتك ورفعت به في الدرجات. فالله العزيز الحكيم لا يعز احد يستحق الذل، ولا يذل شخص يستحق العزه ابدا ابدا. كل افعاله بحكمه. الحاجه الثالثه اليقين الذي لا شك فيه ابدا ان الله خلق كل شيء لحكمه، والله سبحانه وتعالى يمتنع عنه ان يخلق شيء لغير حكمه والا انتظر لك. هضرب لك مثلا، ربنا خلق ابليس شر بحت، شيطان ما يجيش منه خير، هو في ذاته شر، في ذاته شر. ولكن لو نظرت للحكم اللي خلق منها لها الشيطان هتعجز العقول والله. الشيطان يجي منه خير، الخير ده هو في ذاته شر، لان هو وسوسه وعداوه وبغض لله وبغض لاولياء الله، هو شر ولا يفعل الا شر، ولا يوس الا شر، ولا يستفزك الا لشر. جميل. لكن شوفي بقى اصول العبوديه، اصول العبوديات المتنوعه في خلق ابليس لا يعلمها الا رب العالمين. منها ولولا الله خلق ابليس ما حصل هذه العبوديات. عشان كده النبي قال ايه؟ هو الشر ليس اليك. ربنا ما يخلقش شر للشر ابدا. خلق شر لكن وراء الشر الخير، عرفتيها ولا انت عالمين؟ شوف العبوديات اللي جاءت في قلوب المؤمنين من وجود ابليس في حياتنا. الشيطان يا ربنا صلت عندنا الشيطان ليه؟ شوفي. اول حاجه عبوديه الجهاد، وهي من احب انواع العبوديات الله سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعت. صح؟ الناس كلها مؤمنين، يبقى عبودية الجهاد فين؟ راحت، تعطلت، فجاهد ايه؟ زي الملائكة ما بتجاهدش. ها؟ لكن بوجود الشيطان استخرجت من قلبك عبودية الله يحبها جدا، عبودية الجهاد. بتجاهدي نفسك وكل ده لأجل الله. من الولاء بالله سبحانه وتعالى والمعاداة والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس في محاربة عدو والشيطان وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مش هتيجي إلا الشيطان يقول لك لا ما تقوليش وما تعمليش وتبقي قاعدة في مكان عايزة تأمري بالمعروف والنهي عن المنكر، يجي الشيطان يقول لك اسكتي اسكتي، هيقول دمك تقيل وهتقلبيها مكان سكتي. فتيجي عبودية الجهاد، لا أجاهد وهقول لهم كلمتين في الله بس يبقى شكلك وحش مرة في الثانية ما أعرفش أعرفوك، مش مشكلة لله صراع، الشيطان عمال يوسوسك عشان ما تتكلميش في الخير وانت بتجاهدي نفسك. الجهاد ده بتجبري عليه، حديث النفس اللي داير بينك وبين الشيطان. ها؟ الشيطان بيوسوس وانت بتجاهدي، وانت قاعده كده بتاخدي اجر. بتجبري على ده. ليه؟ عباده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النفس لله سبحانه وتعالى، وان انا بحارب هذا العدو. تخيلي لو انت ليكي عدو تكرهيه جدا، كره شديد، اكره انسان على وجه الارض تكرهيه. سواء كان بينك وبينه خصومه مباشره او غير مباشره. خلاص؟ ولقيت شخص تاني عمال بيحارب هذا العدو ده من اجلك، عمال يجيله ياذيه عشان جنسي، حبك يبقى قد ايه؟ عبوديه قد ايه؟ ولله المثل الاعلى. ها؟ لو القعده دي احارب عدوك اللي بيأذيكي، وانت عارفه ان انا بقى عشانك. يقارني انت ولا ما يقارنيش منك؟ يقارني قطب شديد جدا ولله مثل اعلى. يبقى الانسان لما بيحارب عدو الله الشيطان ويجاهد نفسه وهواه ويمنعه من هو يقع بينه وبين اوليائه، او يمنعه عن امر ربنا هي منكر، او يمنعه من بذل النفس. تيجي مثلا الصبح عايزه تقوم تصلي فجر، الشيطان يقول لك يا الدنيا تلج، وبعدين انت ناسيه ضميرك مقطوعه. انت هتقوم دلوقتي تلاقي الدنيا تلج، لا 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 خلاص؟ وانت تقولي ايه؟ لا لا، صلاه الفجر كبيره من الكبائر. دي حياتي كبيره من الكبائر. رب العالمين يقول حي على الصلاه فيناديني وانا اقول لا النوم. لا لا لا، فالجهاد ده محبوب الى الله، يقربك من الله. ان العدو عايز اهتمام يطفع في كبيره، وانت تجاهدي نفسك تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقومي تتنطري وتصلي ميه ساقعه ميه سخنه زي تكون ميه لله وتغمر ده لله. يبقى ايه؟ محاربه لهذا العدو. يبقى هذه حكمه من الحكم. طيب من حكمه ايضا وجود الشيطان في حياتنا هو شر محض عبوديه التوبه. يا سلام، ارجع الى الله والاستغفار. لأن سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح بتوبة التائب، دي معروفة بالنصوص عندنا في الكتاب والسنة، الله يحب التوابين. ويفرح إذا العبد العاصي المذنب تاب وعاد وأناب. يا حاجة يحبها الله جدا. طيب هو أنا هتوب من إيه؟ هتوب من ذنب. طب وهذنب إزاي؟ الشيطان. يبقى الشيطان أوقعني في الذنب. واستزل قدمي في لحظة غفلة. قلبي يغفل كبشر. لمن ينقص يزيد. أنا ماشي مستقيم أه، بس لاحظ بقى غلطت، أستغفر وأدوب وأندم وأقوم أصلي لله أو أبكي بنيادي الله في صلاة، أطلع صدقة، أي عمل خير. العمل ده من أحب الأعمال إلى الله. توبة ورجوع إلى الله. الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين. يعني أنت هتبقي من أحباب الله إذا أنت تبتي وأقلعتي عن الذنب. ليه؟ لأنك رجعتي لله وحققت العبودية التوبة وأرغمت الشيطان. فدي عبودية ما كانت تستخرج من قلوب العباد إلا بنزغ الشيطان وصوصة الشيطان. يبقى خلق الحكمة ولا ما خلقش الحكمة؟ خلق الحكمة. فحكمة كبيرة جدا سبحان الله. عبودية مخالفة العدو ومراغمته. مراغمة العدو ذله ورجوعه منكسر ذليل خائب الأمل اللي فيكي، عبودية ربنا يحبها جدا. عبودية المراغمة. ورغم الشيطان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وانت بتصلي صلاة حصل سهم مش عارفة انا صليت ثلاثة ولا اربعة، ابني على الاقل. انا مش عارف ركعة الثالثة ولا الرابعة، قولي خليكي في الاقل الثالثة وصلي. وبعد ما تصلي اسجدي سجدتين للسهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ايه؟ الغام للشيطان. اما ان هو تم صلاته، اما ان هو ايه؟ الغام للشيطان. يعني مش انت خليتني سرحت عشان الصلاة تروح، طب انا صليت الركعة الزيادة، إن كانت زيادة يبقى أنت صليتي زيادة، ودي حاجة ترغمه وتذله. وإن سجدت للسهو يقول يا ويلات عمر بن آدم السجود فسجد وأمرت فأبيت فلو الجنة عليها نار، ويخرج في حزن شديد كل ما تسجدي. فبتحزنيه وترغميه. شوف إزاي؟ يبقى حزن لهذا العدو وإرغامه ورجوعه خائف قاصر، دي حاجة يحبها الله. لن كان لم تستخرج هذه العبودية لغير الشيطان، تستخرج إزاي؟ ومين هيغني من كان إزاي؟ ومين كان يوقعني في هذا الغلط؟ الشيطان. يبقى الشيطان بهذا الفعل القبيح وهذا الوساوس وهذه الامور اللي هي في ظاهرها شر وفي باطنها ايه؟ رحمه. الاستعاذه به عبوديه من العبوديات. قلنا الاستعاذه من العبوديات، اللي بيجي يقول كده انواع العبوديات نقول الاستعاذه بالله. الاستعاذه عبوديه، ايه الاستعاذه؟ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ايه؟ اعوذ يعني الجا واعتصم واتمسك وبجناب الله ان يعيذني ويجيرني من هذا العدو الاليم. يبقى لما بص بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءه القران، او عند اذا حصل لك وساوس في الصلاه، او عند مثلا اي عمل، ها، وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذه دي عباده. ليه عباده طيب؟ لان فهمي معناها، انت بتقولي يا رب اجرني واعصمني ونجيني من هذا العدو. طب معناها ايه؟ معناها التوحيد الكامل. ليه؟ لا اله الا الله، مفيش حد في الكون هيعذني من هذا العدو الخطي اللي انا مش شايفاه ويراني انا ولا اراه. فلما اسال الله ان يعذني منه ويصرفه عني، يبقى معناها ايه؟ معناها ان انا بقول مفيش اله في الكون غير اله واحد. فيها توحيد. فيها توحيد عظيم جدا، استعاذه، عباده من العبوديات. عباده العبوديات. امرنا ان نستعيذ عند تلاوه القران، امرنا ان نستعيذ في الامور الاخرى، امرنا ان نستعيذ عند الغرض الى اخره. طيب يبقى الاستعاذة دي عبودية، ببين بيها إنه لا إله إلا الله، مفيش حد، مقولش أي حد في الكون، لا نبي ولا ملك ولا غيره يعز من هذا العدو، ولا يستطيع أحد أن يعز منه إلا رب العالمين. يبقى فيها توحيد ومفيهاش توحيد؟ فيها توحيد، استخرجت عبودية من الخلق، عبودية إيه؟ التوحيد وكيد الشيطان وأذاه ورد خائبا بهذه الاستعاذة. أيضا حاجة الأخيرة، إن الطبيعة البشرية، ربنا خلقنا الطبيعة البشرية مشتمل على الخير والشر، الشيطان شر محض، الملائكة خير محض، وبين آدم فيهم الشر وفيهم الخير، والله يعلم القلوب ونحن لا نعلم. فالطبيعة البشرية مشتملة على خير وعلى شر، والطيب الخبيث والطيب الخبيث، كل ده كان كون النار في الزنا كما قال. فخلق الشيطان مستخرجا لهذه الطبائع من الشر، من أهل الشر ومن أهل الخير. يعني الشيطان اتخلق عشان يطلع اللي جواكي من شر، يطلع جواكي شر، يستفز اهل الشر فيفعلوا الشر، يستفز اهل المعاصي يوزع على معصيه تجري، يوزع على فعل مشين تفعله، يوزع على اخذ حرام هوى يتبعه، يوسوس ليه انه الشيء ده فيه ضرر وده فيه خير يسمع كلامه، يبقى هو اهل الشر، الشر كامل جواه مش باين. من كمال حكمه الله ان يظلم العباد اهل الشر واهل الخير، دي من كمال حكمته. فيهلك الشيطان عشان يستخرج قوى الشر بفعل اهل الشر، الشر كامل انت شايفاه فيظهره كما قلت بالوساوس والنزغ وما فيه، فيظهر بقى القتل وتظهر السرقه وتظهر الضلال والزنا والفواحش والغيبه والنميمه وكل الظروف وعصر الطرف من اهل الشر الواحد اللي هم كل حياتهم في هذه الذنوب، مش مره واحد غلط. فالشيطان بيستخرج القوه ايه؟ قوه الشر دي الى فعل يظهر يبان. ورساله الرسل تستخرج ما في طبيعه اهل الخير من القوه الى الفعل. اهل الخير عندهم جواهم خير، والله على مر القلوب، فيرسل اليهم الرسل واتباع الرسل اللي هم الدعاء اللي هم بيتبعوا فعل الانبياء، اللي هم بيعملوا عمل الانبياء الدعاء، عشان يستخرج قوى الخير دي الى فعل جواك. اللي قاعدين دول بيحسبوا على خير، الخير كامل انت مش شايفاه، وممكن تكوني شايفاه بس ضعيفه مش عارفه تطلعيه، فتيجي تسمع بس زي ده استخرج بيه من قلبك قوى الخير، ترجعي تقولي لا خلاص والله ما اسقط على ابدا، ده الحكيم، انا في ابتلاء ده رفعت الدرجات، انا فلان ازاي اعفو عنه ده ربي بيكرمني. فاستخرجت من قلبك ايه؟ قوى الخير. ما كانت تستخرج هذه القوة إلا بإرسال الرسل ومن عمل عمله من الدعاء. يبقى الشيطان له دور كبير جدا، أراد الله به أن يفعل الشر ويستخرج الشر من قلوب هذه الناس اللي هم العباد اللي ضلوا الطريق وركنوا إلى الشر وإلى الضلال. هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ولذلك الملائكة لما الله سبحانه وتعالى أخبر من هو يخلق من آدم وعلم طبيعتهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني سبحان الله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ملائكة اعترض، مش اعتراض لا يعني تعجب، يعني يا ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني يا ربي ده هيقتلوا ببعض ويقتلوا ببعض والسك والدماء، كان يعلموا الطبيعة البشرية، أخبروا بالطبيعة البشرية، قال لهم إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، إيه ما لا تعلمون بقى؟ يسك الدماء بس فيه قوة خير. الشيطان هينزل عشان يخرج الشر من أهل الشر، وهرسل الرسل ليخرجوا الخير من أهل الخير، فتستقيم الحياة وتستقيم الحكمة الإلهية، وجود الإنسان، وجود البشر، طريق في الجنة وطريق في السعير، فهو الحكيم في أقواله، والحكيم في أفعاله، والحكيم في كل ما قدره على العباد من خير وشر. افهمي هذا جيدا، تنجي وتصل الى درجات العلا وتستريح القلب وتطمئن النفس وتشرح الصدر باسماء الله الحسنى وصفاته. جزاكم الله خيرا.